الصيف بأبهى تشبه البدر أبهى، فإذا نادت أجبها، فائز إن تقتربها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الملتقى الدعوي المبارك، أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، أمامنا أهوال عظيمة تشيب منها مفارق الولدان، والعجيب أننا لا نتصورها ولا نستعد لها. ومن أعظم الأهوال التي تنتظر الناس أهوال يوم القيامة. هذا اليوم الذي حدد زمنه ب50,000 سنة وبأيام الآخرة، ليس بأيام الدنيا، وإن يوما عند ربك ك1,000 سنة مما تعدون، والذي تتغير فيه معالم الكون، السماء تنفطر وتتشقق، والجبال تسير، والبحار تسجر، والقبور تبعثر، والنفوس تزوج، والوحوش تحشر، والملائكة تتنزل، وتصبح الأوضاع غير طبيعية بالنسبة للناس، ولذا يحصل عندهم نوع من الذهول ونوع من الانزعاج لا يتصوره العقل. تصوره لنا الآية الكريمة والتي يقول الله فيها: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله العظيم يقول إن الزلزلة عظيمة، فكيف تكون وقد استعظمها العظيم؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وهذه حالة لا يمكن أن تصل إليها المرأة إلا في غاية الكرب، لأن قلب الأم لديه حنان وعطف وشفقة، ولا يمكن، يمكن تنسى نفسها ولا تنسى رضيعها، لكن من هول الوضع تذهل عن الرضيع، وتضع كل ذات حمل حملها. إسقاط، ما يبقى جنين في بطن أمه، وهذه حالة لا تكون إلا نادرا. وترى الناس سكارى، يترنحون، يتساقطون، يقومون ويقعدون، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الشمس تدنو من الرؤوس حتى تغلي منها أدمغة العباد كما يغلي اللحم في القدور. ليس هناك مظلات ولا عمارات ولا ثلاجات للتبريد، العرق يتصبب ويسيل، بل يخوض الناس فيه، بل يلجمهم بحسب أعمالهم، والحر يقطع القلوب، والنار تزفر كما تزفر البغلة على الشعير، والملائكة تمسكها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت فتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فظائعا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. رؤوس الولدان تشيب، اتقوا يوما يجعل الولدان المولود يشيب وهو غير مؤاخذ ولا محاسب، فكيف بي وبك أيها الإنسان؟ في هذه الأجواء وفي هذه المخاوف والقلوب لدى الحناجر، القلب ما هو مكانه؟ يرتفع حتى يسد حنجرة الإنسان. أنت الآن إذا سرت في الطائرة وحصل مطب هوائي تحس بأن قلبك فهو مكانه يرتفع من حركة بسيطة، وكذلك يوم القيامة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. القلوب كلها في خوف وفي وجل وفي رهبة، والناس يرون الجنة ويرون النار وينتظرون فصل الحساب وينتظرون إعلان النتائج، فآخذ باليمين وآخذ بالشمال، والمنادي ينادي ألا إن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، اللهم اجعلنا وإياكم من هؤلاء، أو ألا إن فلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل الإيمان وأهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الكفر والفسق والفرقة والاختلاف، نسأل الله السلامة والعافية. في هذه الأجواء المهولة والتي لا يتصورها العقل، هناك مظلة ومنصة إلهية يظل الله فيها 7 أصناف من هذه الأمة أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولدينا فرصة أيها الإخوة أن نعمل على الاتصاف ببعض هذه الصفات ما أمكن، حتى نضمن بإذن الله أن نكون ممن يستظل بمظلة الله يوم لا ظل إلا ظله. وعليك أن تعدد الخيارات، يعني حاول أنك تكتسب من كل الصفات ما أمكن، على اعتبار أن لو فاتت واحدة وإذا بالثانية عوض، ولا تقول لا أنا بظلي في واحدة يمكن ما تنجح فيها، فعدد المسارات وادخل على الله من كل هذه الأبواب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 7 الأصناف، ليسوا 7 أفراد، لا 7 أصناف. الصنف الأول إمام عادل، والمعني به هنا ولي الأمر، ولكن كما يقول العلماء يشمل كل من ولي من أمر المسلمين شيئا، ويشمل الزوج في عدله بين أبنائه وفي عدله بين زوجاته إذا كان معددا، ويشمل كل من أسند إليه عمل أن يكون عادلا في من هم تحت رعيته. طبعا الإمام الكبرى بيد ولي الأمر، لكنه يوزعها، يضع هذه الولاية في مسؤولية الوزراء، والوزراء يضعون هذه الولاية في مسؤولية الوكلاء، والوكلاء يضعونها في مسؤولية المدراء العامين في الفروع، والمدراء العامين يضعونها في المدراء الأقل، والمدراء يضعونها في رؤساء الأقسام، وهكذا. فكل واحد يلي شيء من أمر هذه الأمة ولو اثنين وأنت مسؤول عنهم يلزمك العدل. فإذا عدلت ولم تظلم وراقبت الله في إقامة الحق وفي الإنصاف في من هم تحت ولايتك، فإنك بهذا إن شاء الله تنال هذه الصفة. أما إن ظلمت فهنا المشكلة، الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم محرم، حرمه الله على نفسه وجعله بيننا محرما، والظلم عادة يأتي من الأعلى، لأن الأسفل ما يقدر يظلم، من يظلم؟ لكن اللي فوق هو اللي يظلم، وهو من شيم النفوس ولا يمنع منه إلا الدين. يقول والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. كل البشر طبائعهم الظلم إلا من هداه الله للإيمان، فإنه يردعه ويحول بينه وبين الظلم. وهناك جسر يسمى جسر الحقوق، يحبس الناس عليه يوم القيامة حتى يقتص للمظلوم من الظالم، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص حتى بين البهائم للشاة الجمة من ذات القرن، يعني شاة ما معها قرن، ربي خلقها كذا، وواحدة ثانية معها قرن ما ركبته ولا شرته، وجت بقرنها الدقدق ذيك تمشي هذه عند ربي؟ لا، الله يقتص لها. وبعض أهل العلم ينقل هذا المعنى إلى تصرفات الناس، يقول في من الناس من معه قرن، واحد معه قرن السلطة، واحد معه قرن الجاه والمنزلة، واحد معه قرن المال، واحد معه قرن القوة والعضلات، واحد معه قرن الجنسية والمكانة يعتز بها، فيظلم الآخرين بقرنه فيقتص الله منه يوم القيامة. ولذا العدل أيها الإخوة محبوب عند الله، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما بعثه إلى اليمن، قال اتقي دعوة المظلوم، انتبه، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. انتبه، لأن هذا المظلوم ما يقدر ينتصر بنفسه، فلجأ إلى من ينصره. فلا تظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله، فإن الله عز وجل ينتقم. إياك والظلم، لا تظلم بين أولادك في التعامل، لا بد أن يكون تعاملك سوي، وأيضا تعاملك متزن بسلوك الأبناء اللي تشوفه صادق وطيب ومؤمن، تعطيه نوع من الأفضلية في التعامل حتى يحس أن لصدقه وطيبه أثر، واللي تشوف فيه نوع من الكسل أو الفتور أو الانحراف تعطيه لون آخر من التعامل حتى يشعر هو بأن تعامله هذا غير سليم. إنما إذا عاملت الزين والشين سواء معناته ما عدلت، الزين ما وجد تقديرا والسيء ما وجد أيضا عقوبة، وهذا من الظلم. كذلك العدل بين الزوجات، الله أباحه بالقيد، والعجيب أن أكثر الناس حينما يريد أن يعدد ينسى هذا القيد، يفكر بس في النزوة وفي المتعة الجسدية وينسى أن الله عز وجل حينما أباحه قيده بالعدل، بمعنى أنك إذا لم تعدل فالنكاح حرام ما يجوز. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، الأصل واحدة، إذا لم تعدل إمام عادل. الثاني، وشاب نشأ في عبادة الله. الله أكبر، نبتة سليمة طاهرة شريفة عفيفة، ما تلوثت ما زاغت ما انحرفت، نشأ هكذا في عبادة الله. وإني لأرجو الله أن يكون في مجلسكم هذا المبارك الكثير من هذه النوعية، فإن معظم الجالسين الذين أمامي شباب، وعليهم أن يفرحوا بهذا الوعد وأن يستمروا في الطريق حتى يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لأنه هناك فرق بين واحد نشأ من الأساس على الدين والإيمان ولم يعرف الشيطان ولا الهوى ولا الشر ولا المعاصي ولا المنكرات، وبين واحد مشى في هذا ثم رجع، والكل على خير، لكن ذاك أفضل لا شك. بنص الحديث نشأ في عبادة الله، ما عبد الهوى ولا عبد الشيطان ولا عرف الانحراف ولا عرف شيء، ما عرف إلا الله ولا أحب إلا الله ولا أطاع إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعرف منتديات ولا يعرف ملاعب ولا يعرف مثلا مسارح ولا يعرف مواقع، ما يعرف إلا الله وبيوت الله وكلام الله. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وطبعا هذه النوعية نوعية نادرة، ليست بكميات كبيرة. ليه؟ لأن الطغيان الشهوة على الإنسان في مرحلة الشباب قوي، وأيضا فقدان الاتزان وعدم التعقل في عند كثير من الشباب يهم شهوته فقط. ولذا شاب نشأ في طاعة الله هذا طراز فريد وموديل عظيم يجب أن يحمد الله عليه وأن يثبت. شاب نشأ في عبادة الله. ثلاثة، ورجل معلق قلبه بالمساجد. الله أكبر، رجل أحب الله وأحب رسول الله وأحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب ما يحبه الله، فربط قلبه بهذه الصلاة. والصلاة كما يسميها العلماء معناها مشتق من اسمها، فهي صلاة وصلة بينك وبين الله. وإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فاسأل نفسك عن منزلة الصلاة في قلبك، إذا كنت تحبها ومعلق بها فاعلم أن الله يحبك. إذا كانت ثقيلة عليك هنا خطر، لأنها لا تثقل إلا على المنافق. المنافقين كانوا يصلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يصلون بثقل وبمغاصبة، بينما المؤمن لا، يصلي بفرح، قلبه معلق، حتى يخرج من المسجد يروح يصلي المغرب يروح البيت وقلبه في المسجد، يصلي العشاء ويروح في بيته يسمر وينام وقلبه في المسجد معلق. وهذه تمثل قوة اليقين وصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن صفة الصلاة صفة عظيمة من صفات المؤمنين، وكانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكانت وصيته في آخر رمق من حياته كان يقول الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، وكان يحث عليها، وإذا حزبه أمر، شوفوا نحن الآن إذا حزبنا أي أمر أين نلجأ؟ للتلفون، إيه نعم، للمستشفى، للجماعة، للربع، لا هذا غير. إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، قام يصلي، يرفع شكواه إلى الله عن طريق الصلاة. وكان يقول لبلال أرحنا بها، ما هو ريحنا منها. بعض الناس يقول خلنا نصلي علشان نرتاح، نسمر قد صلينا، كأنها حمل نتخلص منه. لا، كانت سببا للراحة. يقول أرحنا بها، أدخل الروح الروحانية والسرور والراحة إذا صلينا. هذه صفة المؤمن، يحب الصلاة ويألف الصلاة ويغدو ويروح إلى الصلاة. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. إذا شفته وين رايح؟ قال المسجد. وإذا جاء وين كنت؟ قال كنت في المسجد. علاقته بالمسجد أعظم علاقة. إذا بنى بيت أول شيء يسأل قبل يشتري الأرضية وين المسجد؟ كان قريب اشترى، كان بعيد قال لا والله ما يصلح. إذا استأجر شقة قبل يستأجر وين المسجد؟ قالوا قريب. والحمد لله الآن أصبحت ميزة المساجد. أنا أشاهد في بعض الإعلانات حقت العقار يقولون أرض قريبة من مسجد، يعني ميزة، وهذا يدل على الخير في هذه الأمة. وأصبحنا نرى المساجد الحمد لله تشيد وتقام بأعداد كبيرة وبأعظم تشييد وبناء في معظم الأحياء، وهذا من علامات الخير. حتى الطرقات تجد المحطات تبنى فيها مساجد وتملأ. كنت قبل فترة في خارج المملكة، وصلت المطار وتوجهت إلى مكة، وفيه محطة في آخر جزء من جدة يسمونها محطة الرحيلي، فوقفت أصلي للظهر، ويوم جيت المسجد وإذا المسجد جامع كبير مملوء، فشكرت الله وحمدت. من الذي وقفهم ذولا كلهم يصلون؟ الهيئة وقفتهم؟ لا. ثم جلست أتفحص وجوه المصلين، فلم أجد فيها تلك العلامات التي أجدها للالتزام والدين، لا، عاديين، بل بعضهم يلبس بناطيل ويلبس فنايل نشينه ومعه قصات لكن يصلي. إيش يدل هذا عليه؟ يدل على الخير، وعلى أن هذه الأمة مرحومة، وعلى أن للدعوة أثر. ولا نحن نعرف قبل 30 و40 و50 سنة كان الناس في غفلة وفي جفوه وفي بعد إلا من رحم الله. فالرجل المعلق قلبه بالمسجد، يحب المسجد ويألف المسجد، وأحسن لحظة يقضيها في حياته أن يجلس في المسجد، خاصة في اللحظات الإيمانية مثل جلسة الإشراق. هذه ورد فيها حديث رواه الترمذي، حسنه العلماء وبعضهم صححه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله ثم قام وصلى ركعتين، طبعا بعد طلوع الشمس بعشر دقائق في الأقل أو 15 احتياطا، كان له ذلك كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أنا حسبتها ما تزيد على 40 دقيقة، و40 دقيقة إذا الواحد صلى الفجر وغلق أذكار الصلاة وراح إلى البيت وتناول شيء من الطعام أو جلس، طلعت الشمس وجاء الوقت حقه، لو أنه جلس وصلى الركعتين لنال هذا الأجر. ولذا ترون أن هذا الأجر العظيم يحرص الشيطان على ضياعه عند الناس، لا يجلس هذه الجلسة رغم قصر مدتها وعظم ثوابها وجزائها إلا القليل، والقليل كما نشوف زيد زهقان من الجلسة لأن ما مع أحد. لا، اجلس يا أخي وستجد في تلك الجلسة من الفيوضات الربانية والنفحات الإلهية شيء عظيم. تقرأ وردك من القرآن إذا كان لك ورد معين، تذكر الأذكار أذكار الصباح هذا وقتها، تذكر الأذكار التي وردت فيها أدلة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، هذه تأخذ 10 دقائق مع الأداء الجيد، وتأخذ 6 دقائق بالسرعة. إيش الجزاء؟ اسمعوا، 5 هدايا لهذا الذي يقول هذا الكلام. أولا، كتب الله له 100 حسنة من الصباح، تأخذ 100 علامة، ومحى عنه 100 سيئة. إذا عملت في اليوم ذاك 100 سيئة قديه ممسوحة من الصباح. وكان كمن أعتق 10 رقاب، 10 رقاب تعتقها ب10 دقائق. وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك. أنت من الصباح وأنت تعقد مع الله عز وجل اتفاق على أن يحرسك ويمنعك من الشيطان بهذا 10 دقائق. والخامس قال: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به. تجي أنت في أعلى الدرجات إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. الحد الأدنى لها 100، لكن واحد قال 200 لا شك أفضل، واحد قال 300، من زاد زاده الله. الزيادة مشروعة والنقص ممنوع. الحد الأدنى 100 والزاد الزيادة مفتوحة، أو زاد قاله صلى الله عليه وسلم. تقول هذا في 10 دقائق من 40 دقيقة، بقي معك 30. سبحان الله وبحمده، تقولها هذه 1.5 إلى 2 دقيقة، تقولها 100 مرة. الحديث في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله له ذنوبه ولو كانت كعدد رمل عالج، عالج يعني الربع الخالي، أو كعدد قطر السماء، أو كعدد ماء البحر. هيا عد هذه كلها، أحد يذنب الذنوب هذه؟ لا. لكن لو بلغت وانت تحافظ يوميا على سبحان الله وبحمده 2 دقيقة يغفر الله لك، والحديث صحيح. وهكذا تتخير الأدعية والأذكار في هذه الجلسة المباركة، لأن الحديث قال: ثم جلس في مصلى يذكر الله. اختلف العلماء في قضية في مصلى، هل يعني في مكانه الذي صلى فيه أم في المسجد الذي صلى فيه؟ بعضهم يقول لا، مكانه. ليش؟ قالوا لئلا ينشغل بالانتقال عن الذكر. وبعضهم قال لا، إذا انتقل لضرورة لا بأس، كان صلى في مكان ويبغى مكان يرتكي فيه أو يستند فيه إلى جدار، أي نعم، وانتقل فلا بأس، هو في مصلى، لأن الانتقال لم يأخذ منه وقتا، ويعينه الانتقال، يجعل له فرصة أنه يعني يتشجع للمواصلة لهذا العمل العظيم. رجل معلق قلبه بالمساجد، هذولا 3: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وهذا عبارة عن الإخلاص والتجرد وإرادة وجه الله بالعمل، ما يعلم أحد، حتى بعضه ما يدري عما ينفق بعضه، شماله ما تدري ايش انفقت يمينه، فضلا عن الغير انه يعلم احد. وطبعا كلما كان العمل اسر كلما كان اخلص، الا ما كان من اجهاره ونشره خير مثل الحث على الخير وتكون انت قدوه فيه لا باس. الله يقول: ان تبدوا الصدقات فنعم ما لكم فهو خير لكم، ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالإبداء والإظهار للصدقة إن كان على سبيل الحث وسبيل الدعوة وفتح باب للخير فيكون ذلك لك أجرا فيه وفي إظهاره. إن كان ما في مصلحة فالإسرار أفضل قطعا لدابر الشيطان، وحتى لا يكون هناك سبيل إلى الرياء أو إفساد العمل. فهذا الرجل المخلص الذي ينفق في سبيل الله ويرجو ما عند الله ثم يخفي هذه النفقة حتى لا يكسر قلوب الفقراء، ولا أيضا يظهر أمام الناس بأنه محسن وأنه يعني منفق، وأنه حتى إن جزءا منه وهي يده ما تدري عما تنفق اليد الأخرى، لا شك أن هذا عمل عظيم، وأنه لا يقوم بهذا إلا العظماء من الناس الذين تجردوا في عبادتهم لله وأخلصوا دينهم لله. والإخلاص كما تعرفون هو منزلة عظيمة من هذا الدين. الله لا يقبل عملا فيه شرك. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، لأن الله غني. أنت تعمل عمل وتحط معه غير وجه الله، الله يرد عليك ولا يريده، ولا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. 4. الخامس، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين. طغيان الشهوة على الإنسان شديد، والرجل يتماسك أمام أي إغراء، لكنه ينهار إلا أن يثبته الله أمام فتنة النساء، لا سيما إذا كان الداعي هي تدعوه. وأيضا ليست امرأة عادية، ذات منصب يعني مكانة، وجمال يعني شكل، فالعوامل متوفرة، الشهوة جامحة، والدعوة موجهة، والمكان آمن ذات منصب، والبضاعة مغرية جميلة، وتقول تعال، من يمنع من هذا؟ الله الذي عنده إيمان كالجبال، تروها في الذهن سهلة وفي التصور ممكن، لكن في الميدان نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم. هنا يبرز الإيمان، ويتذكر الإنسان النتيجة للاستجابة في مثل هذه الظروف، وهي الدمار والعذاب والنار والعار والشنار والفضيحة. حتى ولو لم تتم الفضيحة في الدنيا، أحيانا بعض الناس يفكر في عار الدنيا وفضيحة الدنيا وينسى فضيحة الآخرة، وفضيحة الآخرة هي العظيمة. قد يستر الله عليك في الدنيا ثم تلقاه وأنت زاني فيفضحك، لا أمام الناس هنا، أمام الخلائق كلهم، كما جاء في بعض الأحاديث أنه يؤتى بالزاني يوم القيامة فيوقف بين يدي الله فتسقط فروة وجهه بين قدميه خجلا من الله، فيقول الله له أزنيت عبدي؟ فيقول لا يا ربي، يحسبنا قدام القاضي، يبغى ينكر حتى يوم القيامة. فيقول الله ألا يرضيك أن نقيم عليك 10 شهود؟ فيقول بلى، لأنه تذكر أنه يوم زنى ما في حد، أحد يزني وحد يشوفه، والله ما يقدر يزني لو طفل عمره 2 سنين يشوفه من نافذة أن يستحي ويخاف منه، وما علم أن الله مطلع عليه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فهو يتذكر يوم زنى أن ما في أحد شافه، فيقول بلى ربي، يعني أتحدى جيب الشهود. فتشهد عليه من؟ جوارحه، الجوارح التي متعها بالزنا هي التي تشهد عليه. ومن ضمن الشهود تقول الأرض أنا حملت، والملائكة تقول أنا حضرت، والجسم يقول أنا فعلت، والله يقول وأنا اطلعت وسترت. ما فضحناك في الدنيا، نبغاك تستوب، لكن عييت إلا زاني لين مت. يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. فالذي يستشعر عظمة الله ويتذكر أن الله يراه ومطلع عليه يرتدع ولهذا كان هذا العمل من الأعمال العظيمة التي ينال الإنسان بها أولا المظلة الربانية، لأن هذه المظلة ما جاب فيها أي ناس، لا، أصحاب الأعمال الضخمة في الدين. وأيضا حديث ثلاثة الذين كانوا في الغار وانطبقت عليهم الصخرة وقالوا إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فادعوا الله بصالح أعمالكم، أي توسلوا إلى الله بصالح العمل وهو التوسل الشرعي. فكل واحد ذكر، واحد منهم قال إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني راودتها ولكنها رفضت لأنها امرأة طاهرة. وطبعا ترو الزنا لا يأتي إلا عن طريق المرأة، ولهذا قدم الله المرأة على الرجل في العقوبة، قال الزانية والزاني، فمفتاح الزنا المرأة ومغلاقها المرأة، بينما في السرقة قال السارق والسارقة. قال إنه كانت لبنت عم وإني راودتها رفضت ولكني ألجأتها الظروف وجاءت تستقرضني، فشرطت أن تخلي بيني وبين نفسها فأطاعت اضطرارا، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقلت كلمة عجيبة، اتق الله ذي تهز الجبال، وهذا قلب حي، لكن صاحب القلب الميت ما تسوي له شيء، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، هذا إيش يكفيه؟ جهنم، قال فحسبه جهنم. أما صاحب القلب تقول له اتق الله يرتدع ويوقف. فتحركت الصخرة، يوسف عليه السلام مارس لونا عظيما من العفة، وهو مضرب مثل، شاب أعزب غريب أوتي نصف الحسن، يعيش في بيت الملك ما أحد بيقدر يدخل فيه ولا يقول له شيء، تراوده من الخادمة؟ امرأة عزيز مصر. وإيش ذا المرأة؟ هل نتوقع أن عزيز مصر يأخذ واحدة نص نص؟ إنها أجمل نساء مصر. وبعدين غلقت، غلق هنا صيغة مبالغة، وبعدين ما هو باب، الأبواب، تحط على كل باب ثلاثة أربعة قفال أمن، وبعدين تدعيه هيت لك، ومع هذا يقول معاذ الله، أي أعوذ بالله، إنها والله العفة والمجد والكرامة والعزة في أعلى صورها وفي أعظم معانيها. ولذا إيش حصل ليوسف عليه السلام؟ عوضه الله، بعد أن كان عبدا مملوكا أصبح ملكا لمصر. وفي بعض الروايات أن الله جعله يتزوج هذه المرأة حلالا، بعد أن طلقت من زوجها أصبحت زوجة ليوسف، تركها لوجه الله فعوضه الله بالملك وبها. وفي هذا الزمن أيها الإخوة تمثل المرأة ضغط كبير على الرجل، لا سيما بعد تعدد وسائل الاتصال وتعدد وسائل العرض في السماء وهذه القنوات التي نشرت هذه الصور الفاضحة، وأصبحت الإحساس عند كثير من الناس مقتول، ما عدنا نستشعر خوف الله لما نشوف امرأة. المؤمن إذا رأى امرأة طوالي يغض بصر، الآن لا، تبلدت المشاعر، طالع في النسوان شيء طبيعي، ويطالع كذا وهو يعلم أن الله قد نهاه وحرم عليه. كل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا تطالع، بهذا تعصي الله وتقتل إيمانك وتفسد بصيرتك، لأن من غض بصره أطلق الله بصيرته، ومن أطلق بصره أعمى الله بصيرته. يقول شاه الكرماني من غض بصره وعمر باطنه بالمراقبة وظاهره بالسنة وأدام أكل الحلال وكف نفسه عن الشهوات لم تكد تخطئ له فراسة، يصبح عبد رباني ينظر بنور الله. الآن أكثر البصائر الآن مطموسة، وسببها وجود الصور هذه في الجوال، في الشارع، في المجلة، في الجريدة، في القناة. فتن كقطع الليل المظلم، بل هناك يسمونها تحرشات، كانت المعاكسات تأتي من الشباب، الآن أحيانا تأتي من بعض الفاسدات. ولكن من يعتصم بالله استعلي على نفسه، يخبرني أحد الشباب يقول جاءه اتصال بالتليفون، يقول فرديت على رقم، يقول ما أدري من هو رقمه، يقول إذا بها بنت، يقول فسلمت بصوت فيه لين وفيه تكسر، وهذا خطأ. يحرم على المرأة إذا تكلمت مع الرجل الأجنبي أن تخضع في عبارتها، لأن هذا دعوة إلى الجريمة والفاحشة. الأصل ألا تتكلم المرأة مع الرجل إلا للضرورة، وللضرورة بأسلوب قوي معروف، يقول الله وقلنا قولا معروفا، يعني فيه شدة إذا في ضرورة للكلام، إذا ما في ضرورة لا تكلم. يقول بدأت عباراتها، قالت ممكن، قلت إيش بي، قالت نبغى ندردش شوية. أيوة. يقول أني أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأقرأ عليها سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأبدأ أشرحها. يقول قالت إيه، ورطنا في مطوع، تقول وتقفل الخط، ورطت، وهي والله لو كان فيها خير لكانت هذه السورة دعوة لها وتركا للباطل، لكن امرأة مطموسة والعياذ بالله. وهي هؤلاء اللي يسوون المتصالات ذي ترى ما هم، هي واحدة تغلق منك تطب في واحد ثاني وثالث وعاشر، وتحسب انت انها لك لحالك. لا، فالله الله في العفة في هذا الزمن من جانب الرجال ومن جانب النساء، ان العفة شرف والعرض غالي، والمؤمن دائما لا يعرض نفسه لمثل هذه الحماقات والعياذ بالله. بل إذا استثير ودعي إني أخاف الله رب العالمين، هذا شعار المؤمن. هذولا كم؟ خمسة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله، ما أعظم هذه الصورة. رجل خاشع قلبه لين، تذكر عظمة الله وشدة بأس الله وما ينتظره هو من الأهوال، أهوال الموت وأهوال القبر وأهوال الحشر وأهوال النار، ثم وجد أنه ضعيف فبكى من خشية الله، دمعت عيناه، ذرفت عيناه خاليا ما هو مع أحد، دليل الخلوص. هذا بدل الدمعة ذي يدعى يوم القيامة، تعال اجلس، الشمس هناك وانت تعال اجلس هنا. بقي واحدة، صنف واحد، وهما رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وهذه قاعدة من قواعد التواصل والعلاقات الإنسانية. إذن الإنسان بطبعه إنسانا لا يرتاح إلا بالناس، ولكن يعرف المؤمن مع من يتواصل ومع من يبني علاقته، هو يختار اختيارات، ولا يحب أحدا إلا لله، ولا يبغض إلا في الله، وهذه أوثق أورا الإيمان. يختار الصديق الصالح الذي يزيده قربا من الله ويبعده عن معصية الله، إذا رآه نشطا زاده، وإذا رآه فاترا نشطه، وإذا رآه يريد أن ينحرف رده، هذا نعم الصاحب. ولهذا قال اجتمع عليه، اجتمع على الله وافترق عليه، يعني التواصل بينهم في الاجتماع والافتراق قائم على الله سبحانه وتعالى. المحبة سببها الله، ليس هناك سبب آخر. لا يحبه لنسب، ولا يحبه لسبب، ولا يحبه لزمالة، ولا يحبه لجيرة، ولا يحبه مثلا مصلحة، لا، يحبه لأنه يحب الله. وهذا من أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع في الله فقد استكمل غاية الإيمان. وهذه من صفات أهل الإيمان. وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن في قلبه وجد بهن حلاوة الإيمان، من ضمنها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فعليك أخي الكريم أن تبني علاقاتك على هذا الميزان. من كان صالحا فتحبه ولو هو من أبعد أرض، ومن كان غير ذلك فتبغضه ولو هو أخوك من أمك وأبوك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، مستحيل واحد يحاد الله ورسوله وانت تحبه، لا، إذا كنت مؤمن. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ومن كتب الله في قلبه الإيمان من يمحوه؟ لا أحد. فالذي يلزمك أخي الكريم، لأن هذه القضية صعبة ترى، أكثر الناس الآن يقعون في الضلال عن طريق الزملاء، وكما قيل الصاحب ساحب، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والحديث: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. وأيضا تأثير قوي على الزميل أكثر من تأثير المربي. ولدك في بيتك أنت تربيه طول عمرك ويسمع منك، لكن زميل يستطيع أن يغسل مخه مما غرسته فيه عبر سنوات في جلسة واحدة. ويستطيع الجليس الصالح أن يثبت الإيمان في قلب من يجلس معه ويمحو هدم سنين طوال. ولذا اختر أنت أولا أيها الشاب، اختر الصاحب والزميل، لا تختر صاحب الفسق ولا صاحب المخدرات ولا صاحب الأغاني والانحرافات الأخلاقية، انتبه. ولا تسحب أيضا صاحب الضلال الفكري. وهذا نوجهه للشباب الطيب الملتزم اللي فيه خير، قد يبتلى بشاب عنده عقيدة غير عقيدة أهل السنة والجماعة، عنده عقيدة الغلو والتكفير واستباحة الدماء وقتل الأبرياء والخروج على الحكام. هذه ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه وإن كان ظاهرها الحماس للدين والرغبة في نصرة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو ظاهر هذا، لكن ليست المنهج الصحيح. الأمر بالمعروف مطلوب ولكن على منهج أهل السنة والجماعة، والغيرة للدين مطلوبة لكن على منهج أهل السنة والجماعة، والحماس للدين مطلوب لكن بقيود أهل السنة والجماعة. أما الحماس المنفلت بل حتى المبالغة في العبادة ليست دليلا على الهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الخوارج قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وعبادته إلى عبادتهم، ثم قال: يمرقون من الدين ولا يعودون إليه. ولذا سموا المارقة. فالعبرة ما هي بالهوى ولكن بالهدى. قل إن الهدى هدى الله، هل هذا العمل الذي يقوم به هذا الإنسان عليه شرع الله، عليه أمر الله وأمر رسوله وفعل الصحابة والسلف واعتماد علماء أهل السنة والجماعة، ولا هو بس فكر منفلت مندفع؟ لا، انتبه أيها الشاب، إن كنت صالحا فانتبه من الانحراف الفكري حتى لا تختطف وتضلل ويغرر بك بدعوى أن هذا هو الحق وأن هذا أقرب طريق إلى الجنة والجهاد لا ليس هذا هو الصح. أقرب طريق إلى الجنة اتباع السلف الصالح واتباع منهج أهل السنة والجماعة، وهو المدون في كتبهم والموجود في واقعنا والحمد لله. أو كان الإنسان الثاني شابا مهددا بالانحراف الأخلاقي، كان يختطف إلى المخدرات أو يختطف إلى الزنا أو إلى الانحرافات السرقة أو والعياذ بالله الجريمة، انتبه، عليك أن تختار الصاحب الذي يعينك على طاعة الله. أعرف قصة بسيطة أختم بها المحاضرة. شاب نشأ في بيت ملتزم وأبو محافظ وأم طيبة ودرس في مدارس القرآن وتخرج من ثانوية القرآن ودخل الجامعة وهو على خير، لكن في الجامعة سلط عليه واحد من الزملاء وبدأ يأخذه كل يوم إلى محل في الجامعة ويسقيه نسكافي ويعطيه كابتشينو، مدري شو الكابتشينو زي ذا، وياخذه بالسيارة ولا وديك، ما عنده سيارة ولدي، يقول لا أدخل أنا وديك. المهم حتى تعلق قلب هذا الولد بالصاحب هذا، وهكذا يفعل الأشرار، يستميلون الشباب بمثل هذه المغريات، وأحيانا يمدونهم بشيء من المال وشيء من الهدايا، يهدي له جوال، يهدي له ساعة، يهدي له قلم، يعبي له، يشحن له الجوال، فيعيش الولد في نوع من الرفاهية التي ما عاشها مع والده، فيستميل قلبه. ودائما النفوس دائما تحب من يحسن إليها. يقول الابن هذا المسكين في ليلة من الليالي قال لها يا احنا معزومين الليلة فين؟ قال والله عندنا كشتة نبغى نروح فيها. راحوا في الجلسة هذه وبعد قليل وإذا برجال مكافحة المخدرات يلقون القبض عليهم ويدخلونهم السجن ويفتشونهم، وجدوا أنه في سيارة هذا الولد كمية من الهيروين موضوع في شريحة المكيف. كيف وضعوه؟ يبغونه بس إذا شغل المكيف ينفخ الهيروين ويشمه، إذا شمه خلاص صار مدمن مخدرات. منين جبته؟ حققوا معه؟ قال ما أدري والله، ما أخذته ولا شفته ولا جبته ولا. المهم صدرت عليه أحكام ومكث في السجن 2.5 سنين وعزر بالجلد، وهي من صحبة أسبوع واحد بس. صاحب خبيث قاده إلى هذا الشر وأوقعه في هذه الكارثة وحرمه من تعليمه الجامعي، وأصبح صاحب سابقة ولوث سمعته سمعة والده وضيع مصلحته. فلا تصحب أخ الفسق وإياك وإياه، وكم من فاسق أردى مطيعا حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللناس على الناس مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. هذه أيها الإخوة 7 صفات لنتنافس في تحصيلها حتى نكون من أهل هذه المنصة الربانية والمظلة الإلهية. أسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يثبتنا على هذا الدين، وأن يجعلنا ممن يظله الله في عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما أسأله أن يحفظ لنا في بلادنا ديننا وعقيدتنا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا وشبابنا وشاباتنا وجميع المسلمين، يوفقهم لما يحبه ويرضاه، كما نسأله أن يرفع الفتنة عن إخواننا المسلمين في جميع بلاد المسلمين، وأن يحكم عليهم ويولي عليهم خيارهم. وأسأله في النهاية أن ينزل بأسه وأليم عقابه على طاغية الشام. اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم عجل بهلاكه يا رب العالمين، اللهم سلط عليه جنديا من جنودك فإنه لا يعجزك يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خيمة الصيف بأبهى تشبه البدر أبهى، تعجبها فائز إن تقتربها خيمة الصيف بأبها
فيها تحلو السياحة فيها للمرء راحة فيها تحلو السياحة فيها للمرء راحة إنها خير استراحة تكسب القلب انشراحة إنها خير استراحة